فلا كنت الساني أرجو العفو ولا متناهي عن ذنبي في كل مساء.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. طهران تنتقد التقارير الأممية بشأن حقوق الإنسان في إيران وتعتبرها غير بناءة ومناقضة للواقع. قتلى وجرحى في صفوف المحتجين على الانقلاب العسكري في شوارع الخرطوم. تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات ومناشدات لرئيس الجمهورية بالتدخل لدى المفوضية. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. انتقدت الجمهورية الإسلامية التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان في إيران، ووصفت ممثلة إيران بالمنظمة الدولية زهراء إرشادي هذه التقارير بغير البناءة ومناقضة للواقع، مؤكدة أن الهدف منها هو استغلال هذا الملف كأداة ضد الدول الأخرى. واعتبرت إرشادي تعيين مقرر أممي خاص لإيران مشروعا غير عادل ويحمل دوافع سياسية ومخططا غربيا خاصة من قبل كندا، موضحة أن ذلك يأتي في سياق رؤيتهم العدائية ضد الشعب الإيراني. ولفتت إلى تعاون إيران مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وسائر الدول الأخرى لدعم القضايا المتعلقة بهذا الشأن. صرح مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي بأن حقوق الإنسان تحولت إلى أداة سياسية للضغط على الدول المستقلة والنامية مثل إيران. وقال غريب آبادي ردا على تقرير المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران لمنظمة الأمم المتحدة في الوقت الذي يعاني العالم من انعدام العدالة الناجم عن سلوكيات وسياسات الدول الغربية وأمريكا المدعية، فإن تقديم تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران التي هي نفسها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان إثر ممارسات مثل هذه الدول يعد عملا مسيسا وخادعا. ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان إلى 7 قتلى وإصابة 140 آخرين. وكان رئيس مجلس السيادة العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة زاعما أن الجيش استجاب لمطالب الشعب، ما دفعه لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة وفق تعبيره. واعتقلت قوة عسكرية رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وعددا من وزرائه وأعضاء مجلس السيادة. وحول إعلان حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض موارد الوثيقة الدستورية، نستمع إلى التقرير التالي.
رابعا، حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه.
بهذه الكلمات فجر القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان الوضع في البلاد بعد إعلانه حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، لافتا إلى أن الخلافات والصراعات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية أجبرت القوات المسلحة على التحرك، وهو ما اعتبرته وزارة الإعلام انقلابا عسكريا. أعلن البرهان أيضا تشكيل ما أسماه بحكومة كفاءات لإدارة البلاد إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في البلاد.
عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولا، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. ثانيا، التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية، نؤكد مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد مكتبه أنه قد تم اختطافه فجر يوم الاثنين مع زوجته من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول من قبل قوة عسكرية. وحمل القيادات العسكرية في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء وأسرته، ودعا الشعب إلى التظاهر لاستعادة ثورته. تحالف قوى الحرية والتغيير دعا إلى عصيان مدني شامل، وطلب من جماهير الشعب الخروج إلى الشوارع، وطلب بتنحي جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية، وبإطلاق سراح جميع المعتقلين من أعضاء مجلس الوزراء ومجلس السيادة، مشددا على أن الشعب هو مصدر السلطة ووحده من يحق له تفويضها لمن يشاء، وهو الذي سوف يحدد من يستحق هذا التفويض. الشارع السوداني اكتظ بالمتظاهرين، وواجهتها القوات العسكرية بالرصاص، خصوصا أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ما أدى إلى وقوع ضحايا. ووجهت نقابة الأطباء السودانيين نداء للأطباء والكوادر الطبية للتوجه للمستشفيات والطوارئ لعلاج المصابين والحالات الطارئة. وأكدت وزارة الإعلام أن عشرات الآلاف من المعارضين للبرهان يقفون بالشوارع متحدين بذلك الرصاص. وأكدت مصادر إعلامية أن قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع منتشرة في شوارع الخرطوم، وقامت بالحد من تحركات المدنيين.
أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن بيان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان جاء محشوا بالوهم والأكاذيب كما كان متوقعا، ودليلا على أنه لم يفهم شيئا من دروس كانون الأول المجيد. وأضاف البيان أن قرارات البرهان الرعناء ستزيد من ضراوة المقاومة ووحدة الشارع بعدما زالت كل أوهام الشراكة. ودعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني إلى الخروج إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب عسكري، داعيا لجان المقاومة والقوى الثورية إلى تفعيل شبكة الاتصال الأرضي المجربة. دعت الأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والإفريقي إلى الإفراج الفوري عن رئيس الحكومة السودانية والمعتقلين السياسيين الآخرين، فيما نددت فرنسا وبريطانيا بما سمي بالانقلاب العسكري، داعين للسماح لحكومة عبد الله حمدوك بمواصلة عملها. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما اسمه الانقلاب العسكري في السودان، مشددا على ضرورة الإفراج عن حمدوك والمعتقلين الآخرين فورا، واحترام الميثاق الدستوري لحماية التحول السياسي في البلاد. من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي للإفراج عن القادة السودانيين المعتقلين، مشددا على تجنب العنف وسفك الدماء، معتبرا أن حماية الانتقال التاريخي للسودان أصبحت أكثر حدة من أي وقت مضى. حول المواقف الدولية تجاه التطورات في السودان نتابع هذا التقرير.
على ضوء الخطوات التي أقدم عليها رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان واعتقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقيادات رسمية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، مواقف دولية حول ما وصف بالمحاولة الانقلابية هذه. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان ما أسماه الانقلاب العسكري في السودان، مشددا على ضرورة الإفراج عن حمدوك والمعتقلين الآخرين فورا، واحترام الميثاق الدستوري لحماية التحول السياسي في البلاد. الاتحاد الأوروبي أيضا دعا للإفراج عن القادة السودانيين المعتقلين، مشددا على تجنب العنف وسفك الدماء، معتبرا أن حماية الانتقال التاريخي للسودان أصبحت أكثر حدة من أي وقت مضى.
الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ بشأن اعتقال رئيس الوزراء حمدوك وآخرين، ونحث على إطلاق سراحهم بسرعة. لقد أصبحت حماية الانتقال التاريخي للسودان أكثر حدة من أي وقت مضى. يتوقع من جميع أصحاب المصلحة تنفيذ مختلف جوانب الإعلان الدستوري بحسن نية.
الاتحاد الأفريقي دعا إلى استئناف العملية السياسية في السودان. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد دعا إلى إطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين واحترام حقوق الإنسان واستئناف الحوار بين القوى المدنية والعسكرية في البلاد. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن أحداث السودان دليل على وجود أزمة حادة ناتجة عن سياسات فاشلة طوال عامين، مؤكدة احترام موسكو لخيار الشعب السوداني الذي يستطيع حل مشاكله بنفسه. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ندد بأشد العبارات بما أسماها محاولة الانقلاب في السودان، معربا عن دعمه الكامل لحكومة حمدوك وداعيا إلى الإفراج الفوري عنه وعن المعتقلين الآخرين واحترام مكانتهم. بريطانيا دانت بدورها ما يحصل في السودان، معتبرة أن ما أسمته الانقلاب العسكري هناك خيانة غير مقبولة للشعب السوداني وانتقاله الديمقراطي. هذا وحثت السفارة الأمريكية في الخرطوم من قالت أنهم يعطلون الانتقال الديمقراطي في السودان إلى التراجع والسماح للحكومة التي يقودها مدنيون بمواصلة عملها. يذكر أن لقاء جمع بين المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان مع كل من حمدوك والبرهان سبق إعلان الأخير اعتقال رئيس الحكومة وحالة الطوارئ في البلاد.
رجحت مصادر دبلوماسية انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان باجتماع مغلق بدعوة من بعض الدول الأعضاء. وأضافت المصادر أن بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا طلبت عقد اجتماع للمجلس. وسيطر الجيش السوداني على السلطة صباح أمس بانقلاب عسكري، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تم اختطافه وزوجته فجر أمس من مقر إقامتهما بالخرطوم واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. عادت قضية المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري إلى الواجهة من جديد بعد الاتهامات المباشرة التي أعلنها الجبري ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاولة استهدافه جسدياً. ووجه الجبري وفي مقابلة مع قناة سي بي اس نيوز الأمريكية التماسا علنيا لإدارة الرئيس بايدن للمساعدة في إطلاق سراح ابنيه المعتقلين في المملكة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
عادت قضية المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري إلى الواجهة من جديد بعد الاتهامات المباشرة التي أعلنها الجبري ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاولة استهدافه جسديا. الجبري وفي مقابلة مع قناة سي بي اس نيوز الأمريكية وجه التماسا علنيا لإدارة الرئيس بايدن للمساعدة في إطلاق سراح ابنيه المعتقلين في المملكة.
أنا هنا لأدق ناقوس الخطر بشأن مريض نفسي قاتل في الشرق الأوسط لديه موارد لا حصر لها ويشكل تهديدا لشعبه وللأمريكيين والعالم.
الجبري الذي يعيش في كندا قال إن بن سلمان أرسل فريقا لقتله أثناء وجوده في المنفى. الجبري الذي تولى سابقا التنسيق بين أجهزة المخابرات في المملكة والحكومات الغربية قال إن أحد أصدقائه في جهاز استخبارات دولية في الشرق الأوسط حذره من أنه قد يواجه مصيرا مشابها لمصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول ولم يتم العثور على جثته.
التحذير الذي تلقيته جاء فيه أن لا تقترب من أي بعثة سعودية في كندا، لا تذهب إلى القنصلية، لا تذهب إلى السفارة، أنت على رأس القائمة.
المسؤول في المخابرات السعودية السابق أوضح أن فريق الاغتيال المفترض وصل إلى كندا في تشرين أول أكتوبر 2018، لكن تم ترحيل أعضائه بسبب كذبهم على مسؤولي الجمارك الذين عثروا على مواد مشبوهة في أمتعتهم. وأورد الجبري أن المجموعة سميت في التحقيقات باسم فرقة النمر، وهو فريق قتلة مأجورين شكله محمد بن سلمان ومتخصص في القتل خارج نطاق القضاء بحسب ما جاء في شكوى قانونية رفعها المسؤول السعودي السابق قبل عامين.
في العراق جددت القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية رفضها لما أعلن من نتائج، وانتقدت طريقة تعامل المفوضية مع الطعون ووصفتها بالانتقائية. وقالت القوى المعترضة في بيان إن الأحداث والوقائع تثبت وجود خلل كبير في إعلان نتائج الانتخابات، وطالبت بالنظر بجدية في الطعون المقدمة للمفوضية وإعادة العد والفرز يدويا في جميع المحطات الانتخابية وبشفافية كاملة وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات، فيما دعت رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل باعتباره حاميا للدستور للحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو الأخطر. أنهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزل 26 أسيرا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي كانوا معزولين في سجون عسقلان والنقب والجلمة. وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين إن إدارة سجون الاحتلال أنهت عزل أسرى الحركة ونقلتهم من عزل سجن عسقلان إلى سجن النقب ونفحة، فيما أنهت أيضا عزل أعضاء الهيئة القيادية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تنتقد التقارير الأممية بشأن حقوق الإنسان في إيران وتعتبرها غير بناءة ومناقضة للواقع. قتلى وجرحى في صفوف المحتجين على الانقلاب العسكري في شوارع الخرطوم. تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات ومناشدات لرئيس الجمهورية بالتدخل لدى المفوضية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في تطوافنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة، حيث سنتوقف في جولتنا لهذا الأسبوع عند قصائد الشاعر الحسيني الشيخ محمد بن نصر الشيباني النجفي. راجينا أن تمضوا معنا دقائق معطرة بحب أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، الشيخ محمد بن نصار الشيباني النجفي المعروف بابن نصار أحد شعراء ملحمة الطف، ولد في النجف الأشرف سنة 1232 للهجرة، وتوفي فيها سنة 1292 للهجرة، ودفن في الصحن الشريف لمرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كان من أسرة أدب وعلم، أصلها من قرية على الفرات بين الحلة والديوانية، انتقلت إلى النجف الأشرف وسكنتها لطلب العلم. والشيخ الشيباني نشأ أديبا شاعرا ماهرا له يد طولة في نظم الشعر باللغة الفصحى، إلا أنه نبغ في النظم باللغة الدارجة وبلغ فيها مرتبة لم يدركه فيها أحد، بل جاوز في إبداعه الحد، ويعرف شعره في رثاء الإمام الحسين عليه السلام في العراق بشعر ابن نصار، وقد جاء نظمه على مفاد الأخبار الواردة في واقعة الطف عن أهل البيت عليهم السلام ورواة الكوفيين وأصحاب المقاتل، وشعره يتلى في أغلب مجالس العزاء الحسيني.
استوعب الشاعر ابن نصار في ملحمته المعروفة بالنصاريات وصف حادثة الطف استيعابا جميلا، وضمنها الكثير من وصف الشجاعة والقتال، وفيها خيال رائع وأسلوب محكم يهتز السامع لها كلما تكررت روايتها، فخلدت بذلك في نفوس الخطباء والسامعين، وكم أثرت على مشاعر الجماهير فأثارتها، وشنفت أسماع العلماء والعامة من الناس فأرهفتها، ولذلك اعتبرت من أروع الملاحم الشعرية الخالدة. له شرح على الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام، وله ديوان شعر باللهجة العامية الدارجة مختص بمراثي الإمام الحسين عليه السلام، يسمى ديوان ابن نصار أو النصاريات.
نعم أعزائي الأفاضل، قال فيه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: فاضل أديب شاعر. وقال الشيخ جعفر آل محبوبة في موسوعته: ماضي النجف وحاضرها
ومن مشاهير الشعراء ورجال النظم له ذكر خالد وسمعة باقية. وقال الشيخ علي الخاقاني صاحب شعراء الغري عنه: شاعر معروف وأديب شهير.
وقال عنه الشيخ علي كاشف الغطاء: كان فاضلا كاملا، أديبا لبيبا، شاعرا ماهرا، حسن المعاشرة، صافي الطوية، صادق النية. وكان أكثر نظمه على طريقة نظم البادية، حتى نظم واقعة الطف من أولها إلى آخرها على لغتهم، يقرأها ذاكرو مصاب الحسين عليه السلام في مجالس العزاء، وله في هذا النظم القدح المعلى.
أعزائنا الأفاضل، رغم أن شاعرنا الشيخ ابن نصار الشيباني النجفي له الكثير من الأشعار والقصائد باللهجة الدارجة ومنها ملحمته المعروفة بالنصاريات، لكنه برع أيضا في نظم القصائد العمودية الفصحى في أهل البيت عليهم السلام. حول هذا الموضوع دار الحوار التالي بين زميلتنا وضيف البرنامج.
تحياتي وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الشيخ ابن نصار الشيباني النجفي له الكثير من الأشعار والقصائد باللهجة العامية ومنها ملحمته المعروفة بالنصاريات، ولكنه برع أيضا في نظم القصائد العمودية الفصحى في أهل البيت عليهم السلام. ما هو تقييمكم لهذه القصائد؟
أسعد الله أوقاتك سيدتي بكل خير، وتحية إلى السادة المستمعين في الجمهورية الإسلامية وفي كل الأوطان العربية. سيدتي الكريمة، إن الشيخ محمد الشيباني الذي اشتهر بابن نصار النجفي كما اشتهر باللملومي نسبة إلى لملوم، أي قريته التي كانت تقع على الفرات. لقد نشأ في أسرة علمية وعاش أغلب أيامه في النجف، وله قصائد متعددة لكن أكثرها كان في رثاء أهل البيت وفي حبهم. ويقول في إحدى قصائده: من ذا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول: قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول، ما في الخيام وقد تفانى أهلها، إلا نساء حسر وعليل، أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل، فتبادرت منه الدموع وقال: يا أختاه صبرا فالفراق طويل. هذا نموذج من قصائد الفصحى. طبعا لقد سبق وذكرت حضرتك في قصيدة نصاريات المعروفة يعني في اللغة المكية، وهي توازي بقيمتها ومعانيها هذه النصوص في الفصحى. هو يعني كانت أغلب قصائده تقع في هذا الإطار وفي هذا الفن. لقد كتب في أنواع متعددة، لكن غلب على شعره الرثاء لأهل البيت، لسيما للإمام الحسين عليه السلام. توفي المرحوم الشيخ محمد بن نصار اللملومي عام 1292 في النجف الأشرف، ودفن في الصحن الحيدري بجوار أمير المؤمنين عليه السلام. هو شاعر تربى على حب آل البيت، وكان يكتب الشعر المحكي كما الشعر الفصيح، وقد برع في النوعين معا، وترك إرثا حافلا بالقصائد، وأكثرها كان في الإمام الحسين. إن شعر الشيخ ابن نصار الشيباني شعر متميز في نوعه، وفي لغته وبلاغته وعمق معانيه التي سبر بها أغوار سيرة أهل البيت ولم يفته شيء منها. شكرا لك وللسادة المستمعين، والسلام عليكم.
شكرا لك دكتورنا الكريم الدكتور غازي مراد، الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعاك، شعر جميل أثار شجوننا وأقرح عيوننا، حفظك الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا لكم أيها الأعزاء على إصغائكم، والآن ندعوكم لمواصلة متابعتنا عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم من جديد. للشاعر الشيخ ابن نصار الشيباني قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يصور فيها موقفه حين بقي وحيدا في كربلاء بعد استشهاد أصحابه وجمع من أهل بيته عليهم السلام، طالبا النصرة، وإذا بزينب عليه السلام تسارع لنصرة أخيها بعد أن استشهد الرجال ولم يتبقى أحد منهم، فتقدم جواده له معبرة عن حزنها العظيم على بقاء أخيها وحيدا بين الأعداء وبعد أن لم يبق من ناصر له سوى النساء في الخيام. وهنا يجري حوار بين الأخت وأخيها يرسمه لنا الشاعر بشكل رائع ومؤثر حقا، كما نلاحظ ذلك في الأبيات التالية من القصيدة.
من ذا يقدم لي الجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول، فلمن تنادي والحماة على الثرى صرعى، ومنهم لا يبل غليل، ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء واللهن وعليل، أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل.
نعم أعزائنا الأفاضل، وهنا لا يملك السبط الشهيد سلام الله عليه إلا البكاء وسكب الدموع، وهو يرى أخته الحوراء زينب سلام الله عليها تقدم له فرسه وقد خنقتها العبرات، ويواسيها بأن المصيبة عظيمة وأن الموقف الجليل هذا يتطلب الصبر والتحمل. وفي خلال هذه اللحظات يضج مخيم الحسين سلام الله عليه بأصوات عويل النساء ونحيبهن في منظر مؤثر لا يملك الإنسان إزاءه إلا أن يجهش بالبكاء لهذا المصاب الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا. وحتى الإمام السجاد الذي كان يعاني المرض والذي أشار إليه الشاعر بالعليل، نراه يخرج من المخيم متحاملا على نفسه، متعثرا في خطواته، يصارع المرض وسط توسلات النسوة بأن يبقى في المخيم خشية على حياته وخوفا من أن يتعرض لسهام الأعداء فينقطع بذلك نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله: وهو يرسم لنا لوحة مؤثرة عن واقعة يوم عاشوراء في لحظاتها الأخيرة.
فتبادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا فالمصاب جليل. فبكت وقالت يا ابن أمي ليس لي وعليك ما الصبر الجميل جميل. يا نور عيني يا حشاشة مهجتي من للنساء الضائعات دليل. ورنت إلى نحو الخيام بعولة عظمى تصب الدمع وهي تقول قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده إن الفراق طويل. فخرجنا ربات الحجول عواثرا وغدا لها حول الحسين عويل. الله ما حال العليل وقد رأى تلك المدامع للوداع تسيل. فيقوم طورا ثم يكبو تارة وعراه من ذكر الوداع نحول. فغدا ينادي والدموع بوادر هل للوصول إلى الحسين سبيل. هذا أبي الضيم ينعى نفسه يا ليتني دون الأبي قتيل. أبته إني بعد فقدك هالك حزنا وإني بعدكم لذليل.
أيها الأخوة والأخوات، أعزائنا مستمعينا محبي أهل بيت النبوة عليهم السلام، قال الشاعر الشيخ محمد بن نصار الشيباني النجفي في العقيلة زينب الكبرى عليه السلام مصورا أثر مصابها بأخيها الحسين عليه السلام وأهل بيته عليها وهي تنعاه وتنعى الشهداء من أهل بيته عليهم السلام وأصحابه بعد أن عز الناصر وبعد أن توالت المصائب على الجميع، فإذا بها تقف حائرة من تندب؟ أتندب أخويها أم تشفق على العليل أم تبكي للمحنة التي نزلت بالنسوة والأطفال؟ إنها حقا مصيبة عظمى تزول لها الجبال ولم ير لها الدهر مثيلا، يقول الشاعر معلنا مواساته لبطلة كربلاء.
هاج وجدي لزينب إذ عراها فادح في الطفوف هد قواها. يوم أضحت رجالها غرضا للنبل والسمر فيه هاج وغاها. ونعت بين نسوة ثاكلات يصدع الهضب في حنين بكاها. آه ولهفتاه ماذا تقاسي من خطوب تربو على ما سواها. ولمن تسكب المدامع من عين جفا جفنها لذيذ كراها. ألنهب الخيام أم لعليل ناحل الجسم أم على قتلاها. أم لأجسامهم على كثب الغبراء مخضوبة بفيض دماها. أم لرفع الرؤوس فوق عوالي السمر أم رد صدر حامي حماها. أم لأطفالها تقاسي سياق الموت أم عظم سيرها وسراها. أم لسير النساء بين الأعادي ثاكلات يندبن يا آل طه. وهي ما بينهن تندب من قد ندبته الأملاك فوق سماها.
و مستمعين الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم اتباعا لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. كل شكري والتقدير لحضراتكم على حسن متابعتكم، وفي أمان الله حتى الحلقة المقبلة بإذن الله.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم مع لقاء جديد في برنامج مع كتاب الله، فأهلا ومرحبا بكم. مع ضيفنا سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير، نواصل الحديث والحوار حول موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا به.
الله يبارك فيكم أستاذ.
سماحة السيد مالك، في اللقاء الماضي وكان اللقاء الأول وهذا هو اللقاء الثاني حول هذا الموضوع، تفضلتم بتوضيح معنى السنن التاريخية وفرقتم بين السنة والقانون، والآن نود أن نثير طرحا أو محورا جديدا في هذا الموضوع. القرآن الكريم دائم التركيز والتأكيد على السنن التاريخية، ولا يترك مناسبة أو حادثة إلا وأتى بما يثير في الذهن قضية السنن التاريخية. نعم. فلماذا كل هذا التركيز على السنن التاريخية في القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا التركيز السنني للقرآن الكريم هو بالحقيقة يريد أن يجعل أو يخلق عندنا وعيا سننيا، أن ننظر إلى القضايا والأحداث التاريخية تماما كما ننظر إلى القضايا والأحداث التي تحدث داخل جسم الإنسان. نعم. يعني الإنسان عندما يمرض ماذا يتصور؟ يتصور أن هناك أسباب والتهابات مثلا في المعدة أو التهابات في الأمعاء أو أي في الكلية مثلا، يعني يذهب، ولهذا يذهب إلى الدكتور. فإذا بالحقيقة نحن نعيش في داخل جسم الإنسان سنن وقوانين وأسباب ومسببات، ولهذا عندما ترتفع الحرارة مثلا الإنسان يعتقد بأنه مريض، وهذا المرض لازم هناك التهاب معين أو هناك سبب لهذا المرض. تماما القرآن الكريم كما نعيش نحن الوعي، طبعا هذا الوعي حتى الوعي الجسدي قبل كان يعني في أوروبا كان يعتبر جني، يعني يدخل للجسم وهو الذي يمرض الإنسان وهو الذي يصعد حرارة الإنسان. هذا طبعا يعني الوعي غير سنني أو غير حقيقي. أما الوعي الحقيقي هو هناك أسباب، تماما كما في جسم الإنسان هناك مرض وهناك شيخوخة وهناك حياة وهناك فاعلية، كذلك في حركة المجتمع وفي جسم المجتمع الكبير.
نعم.
هناك قوانين وهناك سنن، طبعا هذه السنن غير مرئية، ولهذا كثير من الناس يعتقد أن الأمور تسير عفوا، يعني حظ نصيب أو مثل هذا بمعنى الحظ يعني أو الصدفة مثلا.
نعم.
السنة، الإيمان بالسنة هو بالحقيقة إيمان بنفي الصدفة وعدم وجود العفوية في حركة التاريخ وفي حركة الأحداث.
في القانون نظام،
لازم هناك أنظمة. الأمة عندما تسود هناك سنن وهناك أسباب، وعندما تكون الأمة ذيلية وتغزى بعد أن كانت تغزو هناك طبعا أسباب وهناك مسببات. فإذن الوعي السنني لحركة التاريخ طبعا هو جدا ضروري، لأننا نعيش الأسباب ونعيش نبحث عن أسباب الفشل. شوف انظر القرآن الكريم عندما خسر المسلمون في معركة أحد.
نعم.
وهم في طريقهم إلى الهرب ويهربون من ساحة المعركة، أحدهم يسأل الآخر أنى هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها في بدر، قلتم أنى هذا. شوف يعني من أين جاءتنا هذه الخسارة، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فإذن هذه الخسارة من عند أنفسكم، الخلل يكمن في أنفسكم، أنتم لم توفروا شنو الشروط الموضوعية، أنتم لم توفروا أسباب النصر. لأن الله سبحانه وتعالى أجرى النصر هناك قوانين وهناك سنن للنصر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. انظر نداولها يعني الدول، هذه الأيام دول، عندما تكون يكون اليوم لك للمجتمع الإسلامي كما كان في يوم بدر، هو هناك أسباب
مرة لك ومرة عليك،
هناك علل، ليست أمور عفوية. فإذا الإيمان بالسنة يعني الإيمان بعدم وجود الصدفة والعفوية والاعتباطية في حركة التاريخ وحركة المجتمعات البشرية. فالإيمان بالسنة بالحقيقة هو إيمان بقوانين، إيمان بأسباب لسقوط الأمة أو لنهوض الأمة، هناك أسباب. القرآن يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انظر يعني نصر الله قريب، ولكن للنصر طريق وللنصر أسباب، وهو طريق البأساء والضراء التي تصل إلى حد الزلزال، وعلى الإنسان أن يثبت في هذا الطريق. فإذن الإيمان بالوعي، وعي السنة التاريخية، هو بالحقيقة وعي القوانين أو السنن الحاكمة على حركة التاريخ. طبعا الإنسان عندما يعي ويعرف هذه السنن يستطيع أن يسير وفق هذه السنن. يعني هناك شروط وسنن في النصر، مثلا إن تنصروا الله ينصركم، إذن تنصروا الله ينصركم، يعني هاي قضية شرطية متكونة من شرط وجزاء. طبعا تنصروا الله بمن؟ بالوحدة، بإطاعة القيادة، بعدم التفرقة، بكذا، بالصبر، بالتقوى، هذه إن تنصروا الله. فعندما نعرف بأن النصر للأمة لا يأتي اعتباطا، وإنما هو بالحقيقة سنة تاريخية لها مواصفاتها ولها شروطها، ماذا نعمل؟ نعمل على أن نجسد هذه السنن التاريخية في حياة المجتمع، فنعرف أن التفرقة ليس فقط يعاقب عليها الإنسان، يعاقب عليها الإنسان في الآخرة، لا، وإنما يعاقب عليها هناك عقوبة دنيوية. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
ريحكم.
أنظر يعني هذه نتيجة سننية. يعني مرة آني الله سبحانه وتعالى يقول عندما تمزق أخوك المؤمن وعندما تفرقون راح تذهبون إلى النار في
الآخرة.
هذا وعي تشريعي. أما الوعي السنني لا قبل الآخرة، عندما تتمزقون وعندما تتفرقون راح شنو؟ راح ريحكم تذهب في الدنيا. الريح يعني القوة والدولة والمكانة،
كناية عن الضعف.
أحسن، الضعف. نعم. فإذا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، صحيح هو تشريع لكن هو بالحقيقة سنة وقانون اجتماعي. الأمة عندما تتنازع راح شنو؟ الأعداء يسيطرون عليها. فإذا وعي السنن هو ومعرفة السنن بالحقيقة هو يستطيع الإنسان أن يسيطر على حركة التاريخ من خلال معرفة هذه السنن والقوانين التاريخية.
نعم سيد مالك، نلاحظ عندما نستبطن ونستقرأ آية القرآن الكريم نجد أن القرآن الحكيم عندما يتعرض للحديث حول السنن التاريخية يطرح صيغا مختلفة لهذه السنن تتناسب بالطبع مع مقام الحديث ومع الموقف الموجود.
نعم.
نود في هذا اللقاء أن نتعرف على أهم هذه الصيغ القرآنية التي يطرح بها السنن التاريخية.
طبعا هناك عدة صيغ طرحها القرآن الكريم للسنة التاريخية. المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضي الله تعالى عليه في محاضراته القيمة، هي آخر قبيل استشهاده هذه المحاضرات، يذكر في إحدى المحاضرات يقول أن القرآن طرح ثلاث صيغ للسنة التاريخية. الصيغة الأولى هي الطرح العام، يعني هناك طرح عام كلي. القرآن مثل ذكر ولكل أمة أجل، يعني هذا طبعا طرح عام أن لكل أمة أجل، كما للإنسان أجل، هناك أسباب لموت هذا الإنسان من أمراض وغيرها، من شيخوخة وغير الشيخوخة، كذلك للأمة هناك أجل.
نعم.
هناك كما للإنسان كتاب، كذلك للأمة كتاب خاص بها. طبعا هذا طرح عام، انظر في القرآن عندما في سورة الجاثية يتحدث عن كتاب الأمة، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. انظر هذا الكتاب طبعا يختلف عن كتاب الفرد.
نعم.
يعني هناك كتاب فرد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا كتاب يمثل الأعمال الفردية. أما الأعمال التي لها بعد اجتماعي، الأعمال الاجتماعية، فيحاسب الإنسان ضمن كتاب الأمة.
نعم.
كتاب
يوم تأتي كل أمة بإمامه.
أحسنت. يعني هناك حضور أمة وهناك حضور أفراد، هناك كتاب للأمة وهناك كتاب للأفراد. انظر.
نعم.
الآية جدا واضحة، كل أمة تدعى إلى كتابها. طبعا هذا طرح عام. أو آيات أخرى تقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. شوف هاي الفاء، فاء التفريع، فسيروا في الأرض، يعني هناك سنن، لأن هناك سنن عليكم أن تبحثوا بهذه السنن، أن تتدبروا، أن تستقرئوا هذه السنن. إذن هذا الطرح الأول، وهو طرح عام، هناك سنن تاريخ للأمة، لكل أمة أجل، هناك أمة وهناك أسباب لهذا الأجل. هذا الطرح الأول، الطرح العام والكلي، يعني الصيغة الكلية في الطرح.
نعم.
الطرح الثاني الذي طرحه القرآن هو الطرح من خلال النماذج والمصاديق. هناك نماذج ومصاديق كثيرة طرحها القرآن في السنن، لعل هناك العشرات ربما المئات من السنن التاريخية التي طرحها القرآن الكريم. مثلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذه سنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،
هذه صيغة أخرى للطرح.
أحسن. يعني هناك كثير، عشرات النماذج القرآنية للسنن التاريخية، هذا الطرح الثاني. طبعا وهذا حديث طويل عليه، يعني هذا نفس الطرح النماذج، هناك أشكال لهذه النماذج.
نعم.
إن شاء الله هذا ممكن نتحدث عنها في حلقة الحلقة القادمة
إن شاء الله.
أما الصيغة الثالثة التي طرحها القرآن للسنن هي ما يعبر عنها السيد الشهيد، الصيغة الاستقرائية، يعني صيغة استقراء، الدعوة والحث على الاستقراء. قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني شوف قل سيروا في الأرض، يعني هذا دعوة قرآنية صريحة على التدبر وعلى استقراء السنن التاريخية من خلال الأحداث التاريخية.
نعم. إذن إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل الحديث حول موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم. شكرا لسماحة السيد ملك المساوي، وشكرا لمستمعينا الكرام. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
إليك ربي سألتك لا تخيب من رجاك وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.